السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو صالح. أبو صالح من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخنا.
مرحبا أخوي. تفضل أبو صالح.
أول أمرك في أحد الصلوات لما أيوة أنا معك.
تفضل أبو صالح، أخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعني من الهاتف، لأن فيها أي أخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف. تفضل أبو صالح. راح أبو صالح.
أيوة معك.
تفضل أخوي. تفضل الله يرضى عليك.
أنا معك معك يا شيخ. ولما في أحد الصلوات الشيخ بالتفت إلى الخلف وبقول استقيموا واعتذروا ولا تدعوا فرجة بفرجة الشيطان. بعد الصلاة واحد أنكر علي هذا الكلام، قال إنه المسجد ما فيه شيطان، ليش بتقول الكلام هذا؟ بعدين الإمام امتنع، يعني بطل يقول العبارة هاي، علما إنه هو إمام آسيوي.
نعم.
هذا كلامه صحيح؟
إن شاء الله أبو صالح. حياك الله يا أخي. تفضل أبو عبد الرحمن. تفضل.
احنا عندنا شيخ، عندنا شخص.
من معي أولا؟ أبو عبد الرحمن.
من عمان.
أبو عبد الرحمن.
من ايوه ابو عبد الرحمن من عمان.
الصوت ضعيف يا ابو عبد الرحمن، ما اسمعك الله يرضى عليك.
انا صوتي تعبان.
سلامات سلامات، ما تشوف شر.
ابو عبد الرحمن
يلا تفضل، عطني السؤال عطني السؤال.
شيخ عندنا واحد باكستاني معينين في المسجد،
ايه،
وهو الان مدرس للقران ما شاء الله، حافظ القران.
نعم.
عندنا ملاحظة لما يسجد يمد ظهره على يوصل، يمكن يوصل رأسه في الصف اللي قدامه، هذا في السجود. ثاني حاجة لما يخلص مصلي يوضع يده اليمنى على جبهته.
لما يخلص يا أبو عبد الرحمن شو يسوي لما يخلص؟
لما يخلص من صلاة الفرض يخلي يده اليمنى على جبهته.
إيه. اي
بعد ذلك يخلي يده تحت ربطه ويتمكن بتسبيحات.
اي
هل هذا من التسبيحات احسن؟ هل يعطي هذا الشيء؟
لكن ما هو هو ليس هو الامام.
لا هو ليس الامام.
زين، حفظ قران بس؟ ها
حفظ قران، كان امام لكن صوته تعبان مثلي انا واخر.
اي ما تشوف شر ابو عبد الرحمن، شفاك الله وعافاك.
ايوه داخل خير، بس حين بغينا نسأل عن هذه الأشياء. أول شيء يمد ظهره طويل في السجود. ثاني حاجة يضع يده على جبهته.
واضح واضح أبو عبد الرحمن، كل هذه واضح وإن شاء الله بجاوبك. تفضل يا أم عادل.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ما عندي سؤال بس عندي طلب حضرة الشيخ.
تفضل.
بس تنساني بالدعاء.
الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم ويسر لكم كل خير.
أول مرة.
مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راحت أم محمد من ليبيا. مين عندنا؟ تفضل أم عبد الله. أم عبد الله من العراق. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لي زحمة سؤالي سؤالي أول يجوز أهدي كل ختمات القرآن لوالدي أمي وأبوي يعني أختمها وأديهم إياه.
هم أحياء أم أموات؟
أموات.
طيب
الله يرحمهم.
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر شيخ من أقرأ القرآن مثلا وأدل الأذان يعني يصير أني أقرأ القرآن مثلا وأردد الأذان أصدق وأردد وبعدين أكمل.
طيب إن شاء الله يا عبد الله. تفضل يا أختي عبد الله من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بغيت أسأل أنا سيري يعني من مكان لمكان يعني يمكن 130 كيلو.
إيه.
أوصل مسجد ويكون يأذن الأذان فأصلي وأطلع يعني ما أنتظر، هل يلزمني إني أنتظر؟
يعني في المسجد اللي أنت مسافر إليه ها؟
لا نحن يعني نطلع من منطقة لمنطقة يعني تقريبا في الإمارات يعني من 135 كيلو كذا، يوم نوصل عند مسجد يعني جمعة أو باقي الصلوات يكون مأذن، يوم ندخل ونصلي ونطلع يعني ما ننتظر لين الإقامة.
طيب يا عبد الله أبشري.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة.
يلا على السريع.
أنا أعاني من لحون في قراءة الفاتحة، قد نبهتني أكثر من معلمة أن عندي لحون وأعلم أن
عندك إيش؟ عندك إيش؟
لحون جلية.
لحن يعني لحن.
أيوة
لحن جلي.
أيوة قد نبهتني أكثر من معلمة أن عندي لحون وأعلم أن الصلاة لا تصح إذا فسدت الفاتحة. ورغم ذلك تساهلت لمدة سنة ولم أسع بجدية في تصحيح قراءتي مع أن الوقت والمال كانا متوفرين لدخول الحلقات. هل يجب علي إعادة صلوات السنة الماضية؟
والآن تعدلت قراءتك الآن صحيحة قراءتك؟
لا لحساتني بحاول.
طيب اقرأ يا عمر اقرأ الفاتحة لو سمحت. اقرأ الفاتحة.
عند أخبار كثيرة.
اقرأ الفاتحة بس معنا استفيد بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله ما شاء الله. وين اللحن؟ عندك صراطة بس الطاء.
أيوة.
صراطة. أيوة. بس فقط هذه. ايش تقرأين صراط صراطة صراطة صراطة؟ ما تعلمين تقولين الطاء؟
لا بتدرب لكن
قولي الطاء.
طاء.
انا عرفت عندك وسواس ولذلك طلبت منك تقرأين لان عندك وسواس. انت قراءتك لو كنت يمكن ذكر رشحوك إمامة لأحد المساجد الكبيرة. ما شاء الله قراءة طيبة وقراءة هادئة وأحكام التجويد ومخارج الحروف، لا تلتفتين إلى مثل هذا الكلام. وأنا أجزم يقينا بأنك أنت تحسنين قراءة نطق الطاء، لكن بسبب هذا اللغط اللي حولك خلاك يعني تصلين إلى هذا الأمر لأنك ما تعرفين تنطقين الطاء. صراط صراط الذين. أنا ما أعرف أحد يلحن في الطاء، يلحنون في الضاء، يلحنون في كذا ممكن، الطاء أبدا. هذه أول مرة أسمع واحد ما يعرف يقول الطاء. إيش رأيك أم عمر؟
يقولوا لي
إنه قرأت خلط. أنت تقولين جميع صلوات وصلواتك صحيحة ولله الحمد. طيب أعطينا السؤال الثاني.
إذا كنت مقتنعة بقول معين في مسألة فيها خلاف بين العلماء ثم عملت بقول آخر يخالف قناعتي لكنه قول معتبر، فهل آثم؟
طيب
هل يجوز زواج السنية من الشيعي؟
هل يجوز إيش؟
زواج المرأة السنية من الشيعي.
طيب.
أنا معتادة على صيام يومي عرفة كل عام، لكن هذا العام لم أصم بسبب الدورة الشهرية، وكذلك ابنة خالتي، لكنني قلت لها نحن مأجورات وسيكتب لنا أجر الصيام لأننا معتادات على صيامه، فهل قولي لها صحيح؟
طيب.
كنت أثناء فترة الدراسة وأيام الاختبارات أحلف أنني سأصوم 3 أيام إذ لم أنهي جزءا من المذاكرة قبل النوم، ولكنني كنت أنام دون أن أنجز، ماذا علي؟
تقول إن والله لأصومن 3 أيام؟
أيوة إذا ما كملت المذاكرة.
طيب طيب أم عمر،
شكرا،
بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه، لكن قبل ذلك أجيب على سؤال الأخ عبد القادر من إخواننا من الصم من المغرب، بارك الله فيه عبد القادر، نسلم عليه أيضا لأنه بعث لي سلام مع الزميل وائل في لغة الإشارة. عبد القادر يقول أنا ذبحت أضحية هذه السنة عجل، يقول قال لي شخص هذه العظمة يعني ارمها لأن هذه يستعملونها في السحر، فهل هذا الكلام صحيح؟ عبد القادر من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا الكلام لا أصل له وكلام باطل وكلام لا يصدر إلا من جهلة، لا يصدر إلا من جاهل، ولذلك الأصل أن الإنسان يرمي عظام الميتات أو الذبائح المذكات، يرميها، يرمي العظام وإذا انتهى منها. الآن الناس ما يأكلون العظام، ماذا يفعلون الآن؟ يرمونها. فما الذي يجعل هذه تختلف عن هذه؟ فهذا كلام باطل أخي الفاضل. والسحرة يعني ممكن يستخدمون أشياء كثيرة جدا فيما لو إذا فعلا أرادوا يعني استعمال السحر، فلا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، واستمتع بأضحيتك أكلا وتصدقا وإهداء، والعظام التي يعني تبقى ترمونها في القمامة أو في مكانها المخصص لها. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول عندنا إمام مسجد إذا قام يصلي ويقرأ في الركعة، يقول هو ذكر يقول عفوا يقول إذا قام الركعة بعد التشهد الأول يقول ما يكبر إلا عندما يقف، يقول ما حكم يعني صلاة هذا الإمام؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية سنة عند جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم، واجب عند بعض أهل العلم، وعليه يا أخي الفاضل يكون الجواب على مثل مسألتك. فجماهير أهل العلم يقولون الصلاة صحيحة بالنسبة لمن كبر في غير محل التكبير أو سمع في غير محل التسميع مثلا، يعني كان يقوم ويستتم قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده، أو يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ويقول الله أكبر حال قيامه. قالوا لأن هذه سنة، هذه سنة، وإن كان الإمام أخطأ يخطئونه، لكن ما يرتبون على صلاته شيء، ما يقولون تبطل الصلاة. القول الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أن التكبيرات الانتقالية واجبة، ويرون بأن المصلي إذا تعمد الإتيان بالواجب في غير محله بطلت صلاته، بطلت صلاته يعني، ولذلك قالوا التكبيرات الانتقالية واجبة ومحلها بين الركنين، فإذا أتى بها في الركن قبل أن ينتقل إلى الركن الثاني أو أخرها إلى أن دخل في الركن الثاني قالوا بطلت صلاته، لكن الفتاوى والعمل على قول الجمهور بارك الله فيك. وقد أخطأ الإمام، خاصة وأن الإمام المفترض أنه قدوة، من خلفه يقتدي به، وسبق لي التنبيه وتوجيه رسالة إلى إخواني أئمة المساجد بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا أحكام الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتمني أصلي. قال أهل العلم الكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاتي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأصلا مطالب من كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة، ويتأكد هذا في حق من؟ حق الإمام اللي الآن الناس يقتدون به. في بعض الناس الآن يعمل أعمال خطأ، لما تسأله ماذا يقول؟ يقول شفت الإمام، يعني هذا الإمام عنده قدوة، هو لأنه متعلم وما سمح له أن يتقدم الناس إلا وهو مؤهل لهذا. كيف الآن إمام يخطئ وما يعرف يصلي، أو أنه يتساهل ويتهاون في أحكام الصلاة، ما يحسن أن يأتي بالأذكار في محلها؟ لا شك بأن هذا يعني صراحة بالنسبة للإمام خطأ كبير، خطأ كبير. الإمام يعني هو قدوة للناس والناس يقلدونه، العوام هؤلاء ما عندهم قدرة على التفتيش في الكتب والنظر في دواوين السنة، يشوفون الإمام هذا قدوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فيا أخي يا أبو عبد الله، أنا أنصحك اليوم بعد صلاة المغرب، ها الآن صليتوا العصر أنتم، بعد صلاة العصر تقول الإمام بواك خمس دقائق وتجلس معه وتسلم عليه وتشكره، تقول جزاك الله خير وما شاء الله وكذا، أنت قدوة، أنا شفتك أنك تكبر لما تقف قائم، وهذا ما هو محل التكبير اللي تعلمناه من مشايخنا وتعلمناه من فقهائنا، أن التكبير بين الركنين. والله إذا قالك أنا عندي حجة ودليل وبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا قالك لا والله أنا ما أتعمد قل أنا أقول لك أنك أنت غير متعمد وما تقصد هذا الشيء ولكنك تعودت، والإنسان ما ينبغي أن يتعود على الشيء اللي أصلا ما ثبت. وبعدين هذه صلاة، صلوا كما رأيتم، ما يجتهد فيها الإنسان من عند رأيه من عند نفسه، وتلطف معه واشكره على اجتهاده ويتعلمون تأثرون. بارك الله فيك. محمد بن العين يقول عندنا إمام المسجد إذا قام إلى الصلاة يقرأ، يقول يحرك رأسه مثل المطربين المغنين، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخي الفاضل، يجب علينا أن نحسن الظن بأئمة المساجد وبالمشايخ وبطلبة العلم، وأن لا نظن فيهم ظن السوء، وأن لا نشبههم بغيرهم ممن يعني مثلا عنده مخالفات أو شيء ما يليق. لذلك نحسن الظن بهؤلاء المشايخ وطلبة العلم وأئمة المساجد والمؤذنين. المسألة الثانية، مثل ما ذكرت لي في جوابي قبل قليل لأخ أبو عبد الله من السعودية، هذا المهم معصومين، كلنا نحن نصيب ونخطئ، ما أحد يدعي العصمة لنفسه، العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكتاب الله عز وجل، والباقي تعرض أقوالهم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ما في إمام مسجد معصوم، ولا في عالم ولا مفتي ولا قاضي ولا صحابي، حتى الصحابة ليسوا معصومين، ما حد نقول بأنه ما يخطئ، الجميع يخطئ. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المسألة الثالثة أخوي الفاضل، أحيانا بعض القراء تصدر منه حركات لا إرادية، ما يقصدها ولا يتعمدها، فمن ذلك أحيانا التفاعل مع القراءة يجعله مثلا يحرك رأسه، يتفاعل مع القراءة فيحرك رأسه، وفي من القراء لا اللهم بارك أبدا قراءته يقرأ قراءة واضحة وجسده ما يتفاعل مع القراءة وصوته جميل. ولهذا أنا أقول لهؤلاء القراء ما ينبغي أنك الآن تتمايل، ولا ينبغي لك أنك تهز رأسك ولا تقدم رأسك ولا تؤخر رأسك، تثبت على ما أنت عليه. ما عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يتأثر بالقرآن أنه كان يحرك رأسه أو يهز بدنه صلى الله عليه وسلم، وما ثبتها عن هذا عن أحد من الصحابة مثل هذا التصرف. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما قال اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. يقول ابن مسعود، وهذا فيه ملحظ دقيق، ابن مسعود ما شعر ببكاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني صدر من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحركة، يقول فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم، بكى بخشوع عليه الصلاة والسلام. لهذا أنا أوصي القراء وأئمة المساجد والمحفظين والحفاظ أنه ما في داعي إلى مثل هذه الحركة، وإذا صدرت منه حركة لا إرادية معفو عنها، لكن يدرب نفسه ويعود نفسه على أنه يلتزم السكون. بارك الله فيك. أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول نحن نذهب بالعمرة في الطائرة، ويعني تقول ننزل في الفندق وثاني يوم نعتمر، علينا شيء؟ ما عليكم شيء أم محمد، بالنسبة للإنسان الذي أحرم وذهب إلى مكة للعمرة ما يلزم أنه لازم نفس اليوم ونفس اللحظة أنه يعتمر، لا ما يلزم، خلوها من اليوم الثاني، أو مثلا جيتوا في النهار وهناك حرها مثلا وقلتوا آخر الليل أو نأخره قبل الفجر أو بعد الفجر جاهز الحمد لله. أهم شيء أنكم تلتزمون أحكام الإحرام بالامتناع عن محظورات الإحرام، هذا أهم شيء. والعلماء الذين يقولون الأفضل لمن أحرم أن يباشر العمرة، لماذا؟ حتى لا يقع في محظور من محظورات الإحرام، هذا الغرض. ولا الإنسان ما دام منه ضابط نفسه وحريص على أن ما يقع في محظور ما عليه شيء حتى لو اليوم الثاني ولا الثالث. بارك الله فيك. فاطمة من اليمن بارك الله فيها تقول يعني صديقتي بعد زواجها بشهرين حصل أن جماع بينها وبين زوجها، تقول ما عرفت، فبدأت تصوم الاثنين والخميس مدة طويلة، تقول هل يجزئها ذلك؟ فاطمة من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لصاحبتك التي كانت تعلم بأن الجماع محرم في نهار رمضان وأنه أحد المفسدات بل أخطر مفسدات الصيام، يلزمها الكفارة على الترتيب وليس على التخيير. أولا عتق رقبة ما في رقاب الآن، ثانيا صيام شهرين متتابعين لا تفطر بينهما اختيارا، وإذا أفطرت باختيارها ومن دون سبب استأنفت الصيام من جديد. قضية أن تصوم الاثنين والخميس هذا صوم نافلة، ما كفرت عن هذا الفعل، ما زالت الكفارة في ذمتها، وما زال أيضا زوجها عليه الكفارة يجب عليها. إذا كان الجماع حصل في يوم ثم بعد ذلك في يوم آخر حصل جماع، عليهما على كل واحد منهم كفارتين. الزوجة صاحبتك هذه صديقتك تصوم شهرين متتابعين لليوم الأول، وبعدين تصوم شهرين متتابعين لليوم الثاني. أما إذا حصل الجماع في مرتين في يوم واحد فعليها كفارة واحدة، ولا تعذر بجهلها بنوعية الكفارة ما دام أنها تعلم يقينا بأن هذا من مفطرات من مفسدات الصيام. بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول يعني أنا ذهبت إلى العمرة، وإذا ذهبت إلى العمرة وكملت العمرة هل يمكن أنني أذهب فآتي بعمرة أخرى لصديقتي؟ طبعا سألت أنا فاطمة، قلت لها صديقتك ميتة ولا عايشة؟ قالت لا حية وعايشة ولله الحمد. فاطمة من اليمن بارك الله فيك، أولا تشكرين على يعني هذه الصداقة إن شاء الله لله، وعلى هذا الحس الطيب مع صديقتك، وهذا نادر في هذا الوقت أن شخصا يعتني بصديقه أو امرأة تعتني بصديقتها وتذكرها دائما وأيضا توصل لها الخير، فتشكرين على هذا، وهذا الحمد لله تؤجرين عليه. أما قضية أنك أنت تؤدين العمرة عن حي، هذا لا يجوز حتى لو لأبيك ولا لأمك، الحي ما يعتمر عنه يا فاطمة، لو كان أبوك ولا أمك ما تعتمرين عنهم إلا في حالة واحدة، الأحياء طبعا أتكلم على الأحياء، وهي حالة العجز الكامل، يعني أصبح الوالد عاجز عجزا كاملا ما يمكن أبدا أن ينتقل إلى مكة، تقومين فتعتمرين عنه، بشرط أيضا آخر أنه ما اعتمر سابقا. لو أن والدك اعتمر سابقا ثم عجز عجزا كاملا عن العمرة ما تأتي له بعمرة، ويعتمر عن الميت اللي مات حتى لو كان اعتمر في الحياة، واضح؟ فأنت تقولين تبغين تعتمرين عن صديقتك، لا ما يصلح يا فاطمة بارك الله فيك، لكن في العمرة تدعين لها. وفي مسألة أخرى أيضا، تكرار العمرة في السفرة الواحدة سبق أني نبهت عليها وبينتها وأوضحتها وتكلمت وذكرت كلام العلماء، ما في شيء، ما في عمرتين في سفرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، ما كرر العمرة مع بعد الشقة والمسافة وأيضا الحر والجهد اللي يبذلونه في ذلك الوقت، ما كرر العمرة مرتين مع الحاجة إلى ذلك، ولا قال للصحابة أنتم الآن اعتمرتم وروحوا لأقرب الحل أو للتنعيم اعتمروا تعالوا مرة ثانية، مع حرص الصحابة على الخير وعلى الفضائل. بارك الله فيك يا فاطمة. فاطمة من اليمن تسأل تقول ما حكم قراءة القرآن بعد صلاة العصر؟ يقولون هذا مكروه. يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن ليس لها وقت معين، ولا ينهى عن قراءة القرآن في وقت معين أبدا، ولهذا الإنسان يقرأ القرآن على كل حال، يقرأه في الليل يقرأه في النهار، يقرأ قبل الصلوات وبعد الصلوات، يقرأه وهو قائم وهو ماشي وهو مضطجع، يقرأه وهو في العمل، يقرأه وهو في السيارة، على كل حال. قل جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن يقول بأن القرآن يكره قراءته بعد صلاة العصر فقد قال قولا عظيما على الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان ما يقرأ القرآن إلا في حالة قضاء الحاجة، وذلك لأن القرآن عظيم، كلام الله صفة من صفاته، فإذا كان الإنسان يقضي حاجته ما يقرأ القرآن. لكن هل يمره على قلبه؟ نعم، يعني هو جالس يقضي حاجته مثلا تذكر آية ما تلفظ بها لسانه، لا حرج، أمرها على قلبه. كذلك الإنسان ما يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال بأني أمرت أن أقرأ القرآن قائما، فحالة السجود ووضعية الركوع هذه ما تناسب قراءة القرآن الذي هو صفة من صفات الله، كلامه منزل غير مخلوق. أما قراءته بعد العصر، أغلب الناس الآن أفضل الأوقات اللي يقرؤون فيها القرآن بعد العصر، هذا اللي جاي من العمل وشق عليه اليوم وكذا ما عنده فرصة، صلى العصر يقرأ له جزء نصف جزء. هذه المرأة اللي يعني انتهت من أعمال البيت ومن أعمال واجبات الزوج والأولاد وكذا، تقريبا فترة العصر هي فترة الفراغ لها، تقرأ القرآن. هذا كلام باطل لا يصدر إلا عن جاهل، بارك الله فيك. أبو صالح من الشارقة بارك الله فيه يقول: عندنا إمام مسجد من دولة آسيوية، يقول جزاه الله خير، كان قبل ما يكبر يلتفت للناس يقول: استووا اعتدلوا لا تدروا فروجات للشيطان. يقول أنكر عليه واحد قال: الشيطان ما يدخل المسجد. يقول هذا الإمام ترك هذا القول، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ صال أبو صالح من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام قد أحسن وأتى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر تكبيرات الإحرام حتى يطمئن على أن الصفوف خلفه قد استوت، يقول استووا. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول: يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، وأحيانا يمسح المناكب صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: لا تذروا فرجات للشيطان، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذروا فرجات للشيطان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إني أرى الشيطان كالحذف مثل صغار الغنم بين الصفوف، بين الصفوف. هذا قول من؟ قول الذي يوحى إليه ينزل عليه جبريل عليه السلام، قول الذي يريه الله ما لا نرى، الذي يريه الله عز وجل ما لا نرى. فهذا المصلي هداه الله، قال أيضا قولا عظيما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف من الذي قال له بأن الشيطان ما يدخل المساجد؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الشيطان يدخل المساجد ويوسوس للناس. من وين هذه الوسوسة اللي الآن بعض المصلين من يقول الله أكبر دخل في الوسوسة؟ من الشيطان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله فحاص، يعني ضراط أكرمكم الله، من شدة سماعه الأذان. فإذا انتهى المؤذن رجع، إذا انتهى المؤذن رجع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة لما كان يصلي صلاة الكسوف هجمت عليه الشياطين، لما عفوا كان يصلي صلاة هجمت عليه الشياطين، وأتى شيطان بشعلة من نار يريد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حال جبريل بينه وبين هؤلاء الذين انحدروا عليه من الجبل من الشياطين وهو في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام تفلت أيضا عليه شيطان وهو في الصلاة فخنقه صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى وجدت برد لعابه على يدي، وجد برد لعاب الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: تذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا ذاك لربطته بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، صبيان الأنصار، صبيان المسلمين. فلذلك يا أخي الفاضل هذا الأخ عنده فهم مغلوط، الشيطان يدخل المسجد ويوسوس للناس، ولذلك أخطأ خطأ كبير، وهو مدعو الآن إلى أن يرجع إلى هذا الإمام ويعتذر منه ويقول: والله كنت أجهل هذا الأمر وعد إلى ما كنت عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما كان يقوله: لا تذروا فرجات للشيطان، لا تذروا فرجات للشيطان، وذلك بالتراص بين المصلين. أبو عبد الرحمن من عمان يقول عندنا محفظ قرآن من دولة آسيوية أيضا، يقول شاهدت عليه مجموعة ملاحظات، ما أدري هل هذه من السنة أم من غير السنة. يقول أولا في السجود يمد يعني رأسه وجسمه كثيرا، والشيء الآخر يقول بعد الانتهاء من الصلاة يضع يده على جبهته ويتمتم بأذكار ما أعرفها، وأيضا بعد ذلك يضع يده تحت إبطه. يقول هل هذا يعني مشروع، هل هذا ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمصلي إذا ركع يجافي عضديه عن جنبيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن يوتر ذراعه أو مرفقه، يعني يجعله هكذا حتى يجافي بين جنبه وبين عضده وجنبه. وأما في السجود فمن السنة أن الإنسان يسجد فيجافي بطنه عن فخذيه، يعني يرتفع قليلا، واضح، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يمد جسمه حتى يكاد يصل إلى الانبطاح هذا غير مشروع، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يمد جسمه بالقدر الذي يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي فخذيه عن بطنه، هكذا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يمد زيادة على ذلك فهذا اعتدى في هذا الأمر. المسألة الثانية، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى من الصلاة قال أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه ويستقبلهم، ثم يبدأ بتعظيم الله وتمجيده وتقديسه، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد ويقرأ قل أعوذ رب الفلق ويقرأ قل أعوذ رب الناس، وفي المغرب والفجر يزيد فيأتي بعشر تهليلات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب. وهذا ورد فيه حديث في السنن، لا بأس، لا بأس بهذا الحديث، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على رأسه ولا على جبهته، ولم يكن يقبل إبهاميه ويمسح بهما عينيه، ولم يكن يضع يده على تحت إبطه، ولم يكن يفعل أي شيء من هذه الأفعال التي ذكرت بعضها، هذا من البدع، هذا من المحدثات. نبه هذا الشخص بارك الله فيك وعلمه وجهه وقل له من أين أتيت بهذا، من أين أتيت بهذا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صلاته، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي أصحابه. عندنا البخاري ومسلم وموطأ مالك والسنن الأربعة ومسند أحمد والمعاجم الثلاثة للطبراني وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وبقية الدوائر، ما فيها شيء من هذا، من أين أتى بها؟ وهذا توظيف لشيء بعد الصلاة، هذا لا يجوز توظيف شيء بعد الصلاة اعتقاد على أنه سنة أو يأتي به بمثل هذه الحالة، هذا يعد من المحدثات ومن البدع. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني هل يجوز أنني أختم القرآن لوالدي الميتين؟ يا أختي أم عبد الله من العراق رحم الله أباك وأمك وغفر الله لهما وجعلهم الله تعالى في جنات النعيم، أخت الفاضل أفضل ما يصل الميت الدعاء ثم الصدق، واضح؟ ما في أفضل من الدعاء والصدقة بالنسبة للميت. وأما قراءة القرآن فننظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام مات له يعني عدد كبير من أهله، خديجة ماتت في حياته، زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في حياته، رقية ماتت في حياته، أم كلثوم ماتت في حياته، إبراهيم والطيب وعبد الله كل هؤلاء ماتوا في حياته، مات حمزة أسد الله وأسد رسوله، مات جعفر الطيار، مات كثير من أصحابه، عثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح، مات عدد كبير من الصحابة في معركة أحد 70 صحابي استشهد، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم مات عدد كبير من الصحابة ومن النساء والرجال. هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أو أرشدهم إلى أن يقرأوا القرآن عليهم أو هو بنفسه قرأ القرآن؟ ما فيش. هذه دواوين السنة لم يرد لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع ها أنه كان يقرأ القرآن على الأموات أو يدعو الناس إلى أن يقرأوا الأموات على القرآن على أموات أو يدعو الناس أن يقرأوا القرآن على أموات، ما في شيء منها. ولذلك أخت الفاضل أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بنا أفضل ما يقدمه الحي للميت الدعاء. وأنا لا أقول لك والله هذه المسألة إجماع، لا، أنا أعرف المسألة وأعرف تفاصيلها، وفي من مشايخنا من يقول بهذا القول ويرى بأن قراءة القرآن للميت مشروعة، ويذكرون لهذا يعني هو مثل ما جاء في حديث سعد بن عبادة وفي أحاديث أخرى قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لقال كذا، لكن الواقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أرشد إليه ولا دل. يعني يأتيه الشخص فيقول يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي بعد موتهما؟ ما قال اقرأ عليهم القرآن، قال الصلاة الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. ثم في حديث سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها، قال فما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. بارك الله فيك، تفضل يا منى. منى، منى من السعودية، تفضلي. طيب راحت منى، تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت. موظفة في أبو ظبي أحيانا يتطلب عملها داوم في دبي يوم، فهل يجوز أن تذهب بدون محرم كون المسافة مسافة قصر وتعود في نفس اليوم؟
طيب
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز إخراج الزكاة مقدمة على دفعات على حسب الحاجة، كلما لقى الإنسان محتاج يدفع لجزء من هذه الزكاة؟ يعني تقديم.
نعم.
وممكن استيضاح لو سمحت.
تفضل.
حول جوابك أمس على الأخت اللي عن وكيدهن إن كيدهن عظيم.
هي.
هناك عبارات ترد في القرآن الكريم في القصص القرآني الله سبحانه وتعالى يذكرها على لسان أصحاب القصة.
نعم صحيح.
مثل هذا هو كان زوج المرأة التي راودت يوسف.
صحيح.
وأن ليس قول الله سبحانه وتعالى، أن هو قول الله لكن على لسان.
صح.
مثل قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
صدقت.
فهل يجوز الاحتجاج هذه بدون ذكر السياق كامل؟ وجزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم.
فاطمة من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك يا شيخ، يجوز أروح أعمل عمرة بدون محرم لعدم القدرة على مصاريف المحرم، بس تطلع مع مجموعة نساء، يجوز أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، عندي أنا وصديقتي متعاونات، يعني نحفظ القرآن ونقرأ يعني للختم. طيب هل يجوز أني أقول لوين وصلتي بأي صورة وهي نفس الكلام، أو يعني يسمى إفشاء الطاعات؟
طيب.
وجزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
شيخ أنا صلي 11 ركعة في الليل، 6 ركعات منفصلة قبل في أول الليل، و5 ركعات منفصلة، 2 ثم 1 وتر صليها آخر الليل. إذا فاتتني صلاة آخر الليل ما قدرت أصليها، وبصليها وتر أصليها شفع في بعد شروق الشمس، كم أصلي؟ أصلي 2 أو أصلي 4 أو أصلي 6؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا فهد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام وبركاته.
انقطع الاتصال بدي انقطع عندي الاتصال.
تفضل أختي.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
بخير.
قبل الله منا ومنك إن شاء الله.
آمين.
شيخ أنا أمي في فترة العيد أدركت مع الإمام ركعة ثانية، ولما سلم الإمام سلمت. أنا قلت لها يعني مفروض ما سلمتش، قمتي ركعة، قمتي جبتي ركعة الأولى وكبرتي 5 تكبيرات، أو بعد ما سلمتي جبتي ركعة كاملة وكبرتي في 5 تكبيرات وكملتي الصلاة. هي ما كنتش تعرف يعني ما عليها الشيء صح؟
وما جابت الركعة بعدين؟
لا ما جابت، قالولها عيدي الصلاة كلها، عادتها كلها الصلاة،
عادت الصلاة بعد في يعني
عادتها.
عادتها في البيت ولا في المصلى؟
لا في المصلى.
في المصلى. طيب يا أم محمد،
السؤال الثاني يا شيخ، أختي لم تصلي صلاة العشاء فقالت لي، فلما استيقظت رجيت عندما أذن العشاء وصليت مع العشاء بتاع أمس. أنا قلت لها لا غلط، المفروض أول ما نطي صليت العشاء، مش لازم تراجي وقت الأذان العشاء، صلي حتى في النهار يجوز. لكن الشيخ اللي صلى صلاة العشاء بعد الفجر أو هي يعني قامت أدركت أذان الفجر، يعني قد تصلي الفجر قبل أو تصلي العشاء قبل صلاة الفجر،
يعني هي بعد الأذان الفجر. هي استيقظت بعد أذان الفجر،
هي بعد أذان الفجر
استيقظت وتذكرت بأن ما صلت العشاء.
نعم نعم.
طيب
نعم.
ماذا فعلت؟ نعم.
هي لم تصلي، لما تقبلت معها قالت لي نراجي أني أجي أذان العشاء ونصلي العشاء أمس وعشاء اليوم. قلت لها غلط،
أخرتها إلى اليوم الثاني. أول
إلى اليوم الثاني قلت لها المفروض لما استيقظتي صليت الفجر وصليت العشاء بتاع أمس.
نعم
لازم تراجي أذان العشاء الثاني.
صحيح.
أنا قصدي يا شيخ، هل العشاء يصلى بعد الفجر مثلا يعني لو استيقظت على أذان الفجر مثلا، تصلى الفجر أول أو عشاء أمس أول؟
إن شاء الله.
بعد الأذان الفجر؟
إن شاء الله.
وسؤال آخر، في أخرى حاجة أخرى شيخ على الفجر معلش.
تفضل.
قالت لي بنت أختي إن في وحدين يصلوا في الفجر وفي الركعة الأولى، لما يقيموا من الركعة الأولى في صلاة الفجر القبلية مش صلاة الفجر الفرض، يرفعون يدهم للدعاء. قلت لهم أنا ما ليش علم إن في حد يرفع يده للدعاء كأن صلاة الوتر يعني لما يقيم الركعة الأولى.
كيف يعني الآن في سنة الفجر القبلية في الركعة الأخيرة يرفعون أيديهم؟
لا في الركعة الأولى لما يرفعون من الركوع، في الركعة الأولى يرفعون يدهم بالدعاء يدعو.
ركعة الأولى.
هذا الفعل في الركعة الأولى قلت لهم هذا الفعل لم أعلم به من قبل، يعني كذا غلط.
نعم.
فمش
عارفة،
قلت لي في ناس يفعلونه هو كذا صحيح، الله أعلم. أنا أسألتك بنعرف صح أو غلط.
إن شاء الله.
يا شيخ معلش، في العيد أنا كنت ماشي بالسيارة مع زوجي، وزوجي رأى عمه في الشارع، قال لي إن أخذ مدرسة يعني درس السيارة، وقال لي سأسلم على عمي وعيد عليه وثم بسم الله. قلت له كيف؟ فتفاجأت بعمه يفتح باب السيارة ويعيد عليه يا شيخ بالخد ليس باليد، وأنا بصراحة لا أسلم على الرجال، ولكن تفاجأت منه يعيد عليه بالخد، وأنا قبلت يده. قال علي ظنفي ذلك، وهو فوق 75 سنة. قال لي هذه طريقته في المعايدة، فمش عارف.
صحيح يا محمد.
الموضوع جاء فجأة كلني، تفاجأت بدخولي علي في السيارة وفعل هذا الشيء، يعني أمام زوجي هو حاضر.
طيب واضح يا أم محمد.
قال علي ذنب.
طيب.
بارك الله فيك.
تفضل يا منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد فقط، أخت زميلتي أمس توفت عمرها 16 سنة، والحين بيصلون عليها الحين بعد صلاة العصر، يعني الحين ما أقدر أروح الجامعة أصلي، أقدر أصلي بالبيت في الحالي صلاة الجنازة؟
إيه تصلين في البيت عليها؟
إيه
إن شاء الله،
ويلا تدعو لها بالرحمة.
الله يغفر لها ويسكنها بسيح جناتها يا رب يرحمها. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا الأخت، نعم الأخت أم عبد الله من العراق بارك الله فيها، تسأل تقول إذا كنت أقرأ القرآن وأذن المؤذن ما هو الأفضل في مثل هذه الحالة؟ أخت أم عبد الله من العراق بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة جدا في الشريعة، وهي أن المصالح إذا اجتمعت أمام الإنسان واستطاع أن يجمعها كلها، ما لم يكن أحدهما لا يقبل عبادة أخرى فإنه يعملها جميع، يعملها يقوم على عملها جميعا. المصالح يعني إذا كان أمام الإنسان أكثر من مصلحة دينية شرعية وإحداهما لا تحتمل تشغيل غيرها معها، مثلا صيام رمضان ما يحتمل أن ندخل عليه صيام، لا، وإنما مثلا مثل قراءة القرآن وسماع الأذان ورد السلام، نعم يأتي بها الإنسان كله. فأنت تقرأين القرآن وسمعت المؤذن، رددي مع المؤذن، توقفي وردي مع المؤذن. لماذا؟ لأن قراءة القرآن ما تفوت، فتحصلين على أجر القراءة وأجر الترديد خلف المؤذن. كذلك إذا سلم عليك شخص تردين عليه السلام وترجعين تكملين قراءة القرآن. بارك الله فيك. طيب أختصر بالنسبة، استسمحكم، بالنسبة لأخت منى من السعودية تقول بأن أخت زميلتها تقول بأن يعني توفيت وعمرها 16 سنة. تسأل منى تقول الآن بيصلون عليها بعد قليل، هل أنا، منى تقول هل أنا أصلي عليها في البيت صلاة الجنازة؟ منى من السعودية، أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها، كما أسأله جل وعلا أن يتجاوز عنها وأن يجعلها في جنات النعيم. أخت الفاضلة بالنسبة لك لا، ما تصلين عليها في البيت صلاة الغائب، وإنما الذي يصلي عليها من شهد الجنازة أو من فاتته صلاة الجنازة من الرجال ثم شيعها إلى المقبرة يصلي عليها على القبر، أما أنت لا، ولكن تكتفين بالدعاء لها. بارك الله فيك يا منى. أم عمر من فرنسا تقول أنا أعاني من اللحن في الفاتحة وقالوا لي بأنك تلحنين. طبعا استمعنا إلى أم عمر من فرنسا وقلنا لها اقرأي سورة الفاتحة، تبين ما شاء الله اللهم بارك، قراءة جميلة ومخارج الحروف سليمة والتجويد رائع. وأنا شككت حقيقة من كلامها، يعني شعرت بأن عندها شيء من الوسواس، ويمكن هذا الأمر زادها بسبب للأسف بعض الناس الذين ما ساعدوها في مثل هذا. يا أم عمر اتق الله في نفسك، خاف الله في نفسك، أنت ما عندك إلا الخير، يعني قراءتك من أجمل القراءات ومخارج الحروف اللهم بارك. عندك مشكلة الطاء، فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. أنت الآن إذا انعقد لسانك على نطق الطاء بمثل هذه الطريقة عندك مشكلة في النطق، مشكلة عندك، يعني مشكلة مرضية. أما إذا كان ما عندك مشكلة فهذا من الوسواس اللي تعانين منه أو أنت على أبوابه تنتبهين. وأنا ما أذكر حقيقة أحد مر علي من اللي يعانون إشكالات خاصة في مخارج الحروف عنده مشكلة في الطاء، من يعني العرب ما عنده مشكلة في الطاء، الطاء مهما ما يلحنون فيه، ما في أحد يلحن في الطاء. الضاء، الذال، الزاي مثلا، يعني هذا موجود لهجات عند بعض العرب. أما أنت قراءتك سليمة، اتق الله في نفسك، لا تفتحين للشيطان مجال أنه يلبس عليك صلاتك، ولا يجوز لأحد من حولك يقول لك قراءتك فيها لحن كثير. أنت ذكرتي لحنات، تقول لحنات، مو صحيح الكلام هذا، أنت على خير بارك الله فيك. والطاء هذه اليوم ها يوميا كرر الطاء 100 مرة، وبكرة 100 مرة طاء 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 مثلا، وتذكرين مثلا الطارق والسماء والطارق مثلا، طلب كلمات هذه مثلا تكررينها، والحمد لله تكون معك سليمة بحول الله. أم عمر من فرنسا تقول إذا كنت مقتنعة بقول لبعض الفقهاء معين في مسألة ثم عملت بقول آخر أيضا معتبر، هل يكون علي شيء؟ يا أم عمر بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف القصد والنية. فإذا أنت أردت أن تنتقلي من قول كنت تأخذين به إلى قول آخر معتبر لعالم من العلماء رأيت بأن الدليل قوي فيه وأنت تجردت للحق، ما فيها شيء ولله الحمد. الأئمة نفسهم والعلماء ينتقلون، أحيانا يجتهد فيغير رأيه. أما إذا كان لا والله لغرض التشهي مثلا أو الهوى والرغبة الإنسانية والحظوظ النفسية مثلا، لا هذا ما يجوز، والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد. فإذا كان الانتقال إلى القول الثاني بتجرد للحق وأنت رأيت بأن هذا القول قول قوي ودليل وتحتاطين لنفسك، ما فيها شيء. أما إذا كان لا هوى، لا ما يجوز. كذلك أنبئ إلى مسألة وهي تدخل ضمن هذا السياق اللي أنت تعيشينه، إذا كان والله أنت في مسألة فيها قول قوي وأدلة، لكن أنت تريدين أن تشددي على نفسك، فنظرت إلى قول آخر في تشديد على النفس وتضييق على النفس، لا ما يصلح هذا، هذا من الوسواس، انتبهي لهذا بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول هل يجوز المرأة المسلمة أن تتزوج من شخص يعني من أهل البدع. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لهذا المرأة يجب عليها وعلى أوليائها أن يختاروا لها الزوج صاحب الدين والخلق، ولا يجوز أن تزوج من ابن عمها الذي لا يصلي، أو من ابن عمها الذي يسب الله ورسوله، أو من ابن عمها الذي يسب القرآن أو يسب الصحابة أو أمهات المؤمنين. ما يجوز. كيف أرضى إن ابنتي تتزوج مثل هذا، أو أنت ترضين بأنك تتزوج وهو ابن عمك أو ابن خالك أو ابن عمتك أو ابن خالتك؟ ما تزوج المرأة إلا لصاحب الدين والخلق. وهذا حقيقة من الأمور التي تدخل في الكفاءة بين الزوجين. بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني أنا وابنة خالتي اعتدنا على صيام يوم عرفة وكذا، قدر الله في هذه السنة أن تنزل علينا الدورة الشهرية، فقلت لها بأننا نحن مأجورات، وصار كلام تقول بينها وبين ابنة خالتها حول هذه المسألة، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم. أي امرأة معتادة على صيام عرفة أو صيام عاشورة أو صيام الاثنين والخميس أو صيام مثلا الأيام الثلاث البيض، ها؟ ثم نزل عليها ما ينزل على بنات آدم من العذر، فإن لها الأجر كاملا بإذن الله إذا كانت مواظبة. وقد أخذ الفقهاء هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فتخرج على أنها مريضة بهذا الاعتبار، وهي وإن كانت ليست مريضة بدنيا لكن بهذا الاعتبار بهذا المعنى. أم عمر تقول: أنا أحلف أيام الدراسة، كنت أيام الدراسة أحلف أقول إذا ما خلصت المذاكرة وما كملتها بأصوم 3 أيام. تقول: ماذا علي؟ يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك واضح بأن هذا مثل يعني نذر اللجاج والغضب، وأنك تريدين أن تقهري نفسك على شيء معين ثم لم يحصل، فأنت بارك الله فيك بالخيار، إما أن تصومي 3 أيام أو تكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين. اختاري أحد هذين الأمرين على كل حلف حلفتي. بارك الله فيك. أبو أحمد من أبو ظبي يقول: يعني في امرأة موظفة تخرج من أبو ظبي إلى دبي للعمل وتذهب من دون محرم، هل يجوز لها ذلك؟ يا أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم في السفر مشروع في قول جماهير أهل العلم، بل هو إجماع على أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. اختلفوا هل يجب أم لا يجب، اتفقوا على أنه يجب إذا كان على المرأة خطر وضرر، واختلفوا إذا كانت المرأة مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، منهم من أجاز ومنهم من منع. ولذلك المرأة إذا كان مضطرة إلى مثل هذا الأمر لها أن تترخص بأحد القولين ما دام أن الطريق آمن وتذهب مع رفقة مأمونة، وإن كان الأفضل أنها لا تذهب إلا مع ذي محرم. أبو أحمد من أبو ظبي يقول: هل يجوز تقديم الزكاة على دفعات إذا كان هناك سبب؟ الجواب نعم يا أبو أحمد بارك الله فيك، يجوز تقديم الزكاة. هذه مسألة عند الفقهاء اسمها تقديم الزكاة على الحول، بمعنى أن الحول لم يأتي بعد، بعض الناس يقول فيه حاجة، في نازلة، في ضرورة، مثلا في أزمة معينة حاب أن يقدم زكاة، يجوز ولله الحمد. بل بعضهم ذهب إلى سنتين، يعني تقدم زكاة سنتين قادمتين، تقدم زكاتهم في هذا الوقت، ويجوز أن تدفعهم على شكل أقساط مثل رواتب شهرية، هذا إذا كنت قدمتها. أما إذا حلت الزكاة لا، ما يجوز تدفعها على أقساط إذا حل وقت الزكاة. أما إذا أردت تقديم الزكاة نعم يجوز بمثل هذه الحالة. أبو أحمد بارك الله فيه يشاركنا في جوابي بالأمس على إحدى الأخوات في قول الله تعالى: إن كيدهن عظيم. يقول: يعني هل هذا أيضا ممكن يؤخذ منه أن الله عز وجل إنما نقل وحكى عن يعني من قال هذه الجملة؟ نعم يا أخي الفاضل، الجواب هذا ونعم، لذلك أنا اختصرت الجواب وأجبت على القاعدة العامة. وإلا على سبيل التفصيل نعم، في قول الله تعالى: إن كيدكن عظيم، هل الذي قاله زوج المرأة أم هل الذي قاله يوسف أم هو من الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل هو الذي قال إنك إذا كنا عظيم. في ثلاث أقوال للمفسرين، وهذا مثل ما ذكرت بارك الله فيك قول بلقيس الذي حكاه الله عنها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذا حكاية عنها، لكن هل هذا هو الواقع؟ الواقع بأنه يختلف، في هناك من هو مثل ما ذكرت، وهناك العادل الذي يحشر تحت ظل عرش الرحمن. فاطمة من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أنني أذهب بعمرة من دون محرم مع مجموعة نساء وذلك لعدم القدرة على مصاريف المحرم؟ فاطمة من اليمن أكيد استمعت إلى جوابي قبل قليل للأخ أبو أحمد بن أبو ظبي. المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، لا سفر عادة ولا سفر عبادة، وإذا اضطرت إلى ذلك نعم بشرطين: رفق الآمنة أو المأمونة وأمن الطريق. فاطمة من اليمن تقول أنا وصديقتي يعني تعاهدنا على حفظ القرآن أو تعاوننا على حفظ القرآن، هل يجوز لي إني أسألها أقول لها وين وصلت، أم هذا يكون من يعني كشف العبادة أو شيء من هذا القبيل؟ يا فاطمة بارك الله فيك، أنت وصديقتك اتفقتما وتعاونتما على حفظ القرآن وجعلتما برنامج معين تحفظون فيه يوميا أو أسبوعيا أو شيء، لا حرج بأنك تسألينها وين وصلت يا فلانة، ويتقول لك أنت يا فاطمة وين وصلتي، وتشجعون بعض. وهذا السؤال الغرض منه